بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما صدر من أوامر في بعض الدول الإسلامية بغلق المساجد والأمر بالصلاة في البيوت، فما حكم غلق المساجد في الجمعة والجماعة؟ وهل هذا عليه دليل شرعي أم هو من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع ما حل بالمسلمين، وأن يجعل هذا رحمة بنا لا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال السائل عما صدر من مرسوم في بعض الدول الإسلامية والعربية بغلق المساجد في الجمع والجماعات من الإجراءات الوقائية للإصابة بهذا الفيروس، فيروس كورونا الذي صار يهدد الناس اليوم، والذي له طبيعة خاصة في نقل العدوى، مما اقتضى أن أصدرت بعض الدول أوامر بغلق المساجد في الجمع والجماعات، فهل على هذا دليل أم هذا من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها؟ والجواب عن ذلك أننا نقول إنه قد ثبت في الشريعة أن صلاة الجمعة والجماعة قد يعدى الناس إلى عدم الإتيان إلى المساجد فيها إذا حصل عذر، وقد دلت الأدلة على ذلك، منها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المؤذن بعد الشهادتين وذلك في صلاة الجمعة أن يقول: صلوا في رحالكم. ولما سئل عن ذلك فقال: سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في يوم مطير وفي يوم ريح كما جاء الأثر في ذلك، وكذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو من ذلك، وأن المؤذن أمر أن يقول: صلوا في رحالكم. فدل هذا على أن منع الناس من الإتيان إلى المساجد أو الرخصة في ترك الجماعة وفي ترك الجمع لعذر المطر أن هذا أمر مشروع ومقرر. وإذا ثبت هذا دل هذا الدليل على عموم التخلف عن الجمع والجماعات إذا حصلت أعذار شرعية مثل المطر، ويقاس على ذلك ما هو مثله وأشد منه وهو المرض، لا سيما إذا كانت هذه الأمراض معدية، وإذا كانت عدوتها عن طريق المماسة والخلطة التي يصعب التحرز منها. وهذا الفيروس كما أخبروا لا يظهر أثره على الإنسان إلا بعد مدة من الزمن، وأن من خالط صاحبه في هذه المدة فإنه يصاب بهذا الفيروس بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب أخذ الأسباب، وقد دلت الشريعة على ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يورد ممرض على مصح. الإبل المريضة بمرض معد لا تورد على إبل صحيحة، وهذا من باب اتقاء الأسباب، وإلا فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، صرفها كيف يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها وإن كانت سببا، كما ذكر العلماء والشراح، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن مفلح، رحم الله الجميع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فطريقة الجمع بين هذه الأدلة أن الشارع أثبت أن العدوى سبب بإذن الله سبحانه وتعالى، جعله سببا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن هذا السبب يؤثر بنفسه، وإنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تؤثر بنفسها، لكن تؤثر بإذن الله كسبب من الأسباب، وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. ومن أجل ذلك، أفترخص الشريعة للناس أن يصلوا في بيوتهم خوفا من المطر ومشقة الذهاب إلى المسجد عند حصول مطر أو ريح أو وحل يحصل به زلق وغير ذلك، ولا تأذن في حصول هذا العذر وصلاة الناس في بيوتهم إذا ما خيف عليهم التضرر بمثل هذه الأمراض الفتاكة التي قد تنتقل إلى مئات الألوف بل إلى الملايين؟ الشريعة جاءت برفع الحرج، والله سبحانه وتعالى قال: ما جعل لكم في الدين من حرج. والمشقة تجلب التيسير، وقد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. وبناء على هذه القواعد العامة والأدلة الخاصة في الباب، وهو أعذار ترك الجماعة، بل إن من خاف فساد شيء إذا ذهب إلى المسجد، إذا خاف فساد شيء في يده كطعام يفسد وكحراسة على شيء يمكن أن يسرق لو أنه أتى إلى صلاة الجماعة، فإنه يعذر. فكيف بما هو أشد من ذلك؟ فلا إخال عذرا أعظم من هذا العذر. ولهذا وبناء على ما سبق نقول إن ما صدر من هذه الدول مراعاة هذه المصالح بناء على خبرة وبناء على تعليمات لأهل الاختصاص، فإن ذلك يتمشى مع الشريعة، بل هو من روح الشريعة، بل عدم الأمر بذلك مع وجود المقتضي لا يبعد أن يأثم المسؤولون، لأن هذا من تمام الرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا داخل في المسؤولية. فسياسة الناس دنيا ودين، ما يتعلق بالأبدان وما يتعلق بالأديان، هذا مقصد عظيم من مقاصد الإمامة. فالدول حينما ترى ذلك وحينما تراعي ذلك وحينما تأمر بذلك لا ينبغي أن يخرج جهال مصفصدة يقولون هذا من الصد عن سبيل الله ومن الصد عن ذكر الله ومن منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه. هذا جهل مطبق عظيم، هذه فتاوى غير مسؤولة. ولهذا والحمد لله صدر من العلماء الكبار في هذه الدول فتاوى وبحثوها عبر أدلة خاصة ومقاصد عامة تدل على مشروعية ذلك، ولا نقول إنها رخصة جائزة فمن شاء ومن شاء، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب، إلى وجوب ذلك إذا كان هناك من يخشى التضرر بمجيئه أو غير ذلك، فإنه يجب عليه ألا يأتي المسجد، بل عليه أن يمكث في بيته. فهذه الأمور من أمور الصيانة، ومن رام الأجر في الجماعة فإنه يعلم أن الأجر موفور وأنه موجود إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. ألا فلتبشر الأمة بأن الأجر موفور إن شاء الله تعالى إذا صلت في البيوت لهذا العذر، لأنه ما منع من الصلاة بذلك إلا العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في الحديث الذي ذكرناه. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. بناء على هذا الاختصار وإلا فالكلام يطول، فما صدر من الدول الإسلامية بشأن هذا الأمر يتمشى مع الشريعة، لا أقول من باب الجواز، بل قد يتعين ذلك ويجب على ولاة الأمور أن يفعلوا ذلك. فلا ينبغي أن يناقش الأمر من زاوية عامة وتدرك النصوص الخاصة والأحوال الخاصة التي ينبغي أن تلتمس لها الأدلة الخاصة. ومعلوم أن المورد الخاص لا يعارضه المورد العام، إنه يعمل بالأدلة في هذا المورد الخاص، وبهذا تكون الفتوى فتوى منضبطة بالأصول والقواعد والأدلة. والحمد لله رب العالمين.